بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجي هذا اللي برا قل له يسكر المسجل، مسجل صوته مزعج، قل له يسكر. الله يخليك. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسعيط ألم أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي، أنا بقيت محيرة يوصف جبليدي، لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كل إنسان في الحياة له ثلاثة أشياء، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. الشيء الأول للإنسان حالة، هذه الحالة تتشبع بها مشاعره ونفسه وقلبه وعقله، حالة. كل أعضاء الإنسان وكل وجود الإنسان يتأثر بها. الشيء الثاني، هذه الحالة تجعله يعمل عملا صالحا أو عملا مفسدا. العمل يعطيه درجة، سواء كانت الدرجة في الصلاح أو في غير الصلاح. إذن لاحظوا، الشيء الثاني صار درجة، الأول حالة، والثاني درجة. الشيء الثالث نتيجة طبيعية للحالة والدرجة وهي المنزلة. فلكل إنسان منزلة. الآن نحن في هذا المجلس كل واحد عنده حالة ودرجة ومنزلة، كل إنسان. وممكن أن الإنسان يأخذ هذا المعنى ويمشي به لكل العالم. أي إنسان يقابلك لا يخرج من هذه الأشياء الثلاث، له حالة في نفسه، الحالة تعطيه درجة تجعله في درجة معينة، الدرجة تعطيه منزل. شوفوا المعنى الدقيق. الآن تصور كيف، يعني أضرب لكم بعض الأمثلة لتوضيح القضية. الآن عندما تفكر في شخص أو في مكان أو في شيء من الأشياء أو في قضية من القضايا، شيء طبيعي أنت عندما تفكر بأي شيء المجال الذي في رأسك، مجال الذهن يتحرك، ما عندك معلومة مسبقة عن هذا الشيء، رأسا مجال ذهنك يتحرك. فإذا أدركت حقيقة الشيء بالمعرفة العقل يتحرك معك. فإذا تحرك العقل هنا في هذه اللحظة، في تحرك العقل عندك مجال هو مجال الاندفاع. هذا الاندفاع يأخذك إلى الحق، لأن قلنا العقل يتحرك. في مجال الشيطنة والهربزة تتحرك، على تعبير الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق لما سألوه قالوا يا ابن رسول الله الذي عند معاوية هل هو عقل؟ قال لا، إنما هي هربزة، هرطقة، شيطنة، ما في عقل. هذه الحالة تنقله إلى الباطل. الآن نحن في مدرسة أهل البيت ونستغل وننتهز ونستثمر هذه الليالي إن شاء الله يوفقنا رب العالمين. وفي هذا المكان الحسينية جامعة، هي أساسا الحسينية مسجد، فإذا أضيفت للإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الاسم الشريف العظيم صار فيها حسينية، صارت جامعة، جامعة مدرسة. والله يعلم على هذا الحديث الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. الآن لما تأتي إلى أي حسينية من الحسينيات تشوف ملايين الناس اهتدوا بها. هذه الحسينية الآن الليلة تدخل في عامها 100، يعني صار لها 100 سنة. هل ما تستحق تقدير من عندكم حقيقة؟ هي حتى لو شيء واحد، لأنه من سنة 1325 هذه الحسينية بنيت، والسنة 1425 يعني عمرها الآن 100 سنة. لازم تقدموا لها هدايا، تسلمون عليها حقيقة، لأنه هذا في إحساس وشعور. لاحظ كيف 100 عام هذا المنبر في هذا المكان، وفي ملايين المناطق في العالم أيضا تشوف كم خطيب، كم ألف خطيب صعد المنبر، وكم مليون إنسان اهتدى في سبيل أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه مدرسة. وإذا استطعنا حقيقة أن نأخذ الجانب الفكري عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ونركز عليه هذا العام أكثر، كل محاضراتنا ومجالسنا فكر أهل البيت قطعا هو فيه، بس نحن نريد أن نأخذ جانب خاص بهذه الليالي. وهذا الجانب هو مسار جدل في العالم اليوم كله، وتسمعون عنا حديث كثير، يعني كل الصحف اليوم اللي قرأتوها لازم هذا الموضوع تقرأوه وتشوفوه. لأنه الدول العربية والإسلامية والغربية وأمريكا والدنيا والعالم كلها تتحدث عن هذا الشيء اللي إحنا نأخذه من مدرسة أهل البيت، لأن حديثهم ما إلى معنى. موضوع الإصلاح في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الاجتماع، في الدين، في النفس، في العقيدة، في الأمة، هم يتحدثون عن الإصلاح والتغيير، ولكن ما معنى الإصلاح والتغيير عندهم؟ وهل حقيقة يريدون أن يصلحوا حقيقة؟ والمصيبة أنه إذا نحن أخذنا الإصلاح من غيرنا، نحن أهل الإصلاح، إمامنا الحسين سلام الله عليه اليوم في طريقه إلى كربلاء قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وين احنا عن الإمام الحسين؟ كل الكتاب والأقلام والمفكرين بالعالم العربي والإسلامي يتحدثون عن الإصلاح، لكن ما فيهم أحد يذكر الحسين سلام الله عليه ويوم خرج قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. بعدين يبين أدوات الإصلاح ما هي: لطلب الإصلاح في أمة جدي. لاحظ التعبير، الإصلاح في الأمة. ومن يصلح؟ الإمام الحسين سلام الله عليه. وأدوات الإصلاح يذكرها، يقول: أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنا ما رأيت أحد ذكر الإصلاح وتحدث عن التغيير وقال أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، إصلاح يكون إذا بالتعاليم أو بالمناهج العلمية أو بالكذا أو بالأمور الأخرى، ممكن الإصلاح من الإسلام إلى العلمانية. تفهم كيف؟ يخرجك من النور إلى الظلمات بعنوان الإصلاح. أو إذا إصلاح بالتاريخ، بدل أن ينتقل من فلان إلى فلان، ينقلك من يزيد بن معاوية إلى مروان بن الحكم. شوف المهزلة. الإمام الحسين سلام الله عليه من أهل البيت، بل هو خامس أصحاب الكساء، ورسالته لكل العالم. والله اليوم صوت الإمام الحسين للعالم كله يجب أن يكون: أنا اتخذت قرار أني أتكلم عن الإصلاح هذا العام إن شاء الله. وما تكفينا حتى 30 ليلة، ما تكفي صدق. إذا الله أعطاني عمر وعافية أمشي بهذا الأمر، وأريد من الشباب أن يتفاعلوا مع ما ألقي عليهم من درر وجواهر ثمينة من أهل البيت من مدرستهم. يكون تفاعل. انظروا إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، عنده نظرية رؤية في الإصلاح، والإمام الحسين يركزها، والإمام الحسن روحي فداه يركزها، وأهل البيت كلهم يركزونها. ويكفي أنكم تعلمون أن إمامكم صاحب العصر والزمان هو الذي يصلح الدنيا كلها، هو الذي يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا مو إصلاح؟ بعدما ملئ ظلما وجورا، بادعاء الإصلاح يملؤونها ظلما وجورا، لكن أهل البيت يملؤونها قسطا وعدلا. كتاب الإمام علي، كتبه ورسائله للولاة، هل قرأتم يا شباب رسائل الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة؟ هذه الرسائل التي يبعثها للولاة، للحكام، للملوك، يبعثها مثلا كتاب الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشتر النخعي. ولاحظوا قواعد الإصلاح التي يذكرها علي أمير المؤمنين في هذا الكتاب، وهذا درس أبدأ فيه منها الليلة معكم، هذا درس علمي انتبهوا إليه. يبدأه من هذا الكتاب حين ولاه مصر، يقول: هذا ما أمر به علي أمير المؤمنين، لأن هو أمير المؤمنين وهو من أولي الأمر، فهو صاحب الأمر، فلازم يقول ما أمر به علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر النخعي حين ولاه مصر جباية خراجها. لاحظ الاقتصاد هنا بكل أبعاده يذكره الإمام علي، رأسا الإصلاح الاقتصادي يذكره أول شيء، جباية خراجها وجهاد عدوها، يذكر الجهاد وهو الركن الثاني في الأصلاح. الآن صوروا لك صورة الجهاد بحيث حتى بعض الناس ما يقدر يجيب اسم الجهاد، إذا ذكر يقال له أنت إرهابي، في حين لا، الصورة الحقيقية للإسلام الإمام يذكر معنى الجهاد لإقامة الحياة الطيبة التي تقوم على الأمن والسلام والطمأنينة وحفظ حقوق الآخرين واحترام الآخرين، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها. أنتم أهل اللغة العربية اللي دارسين تأملوا، الإمام يأخذ الإصلاح ينقل إلى الاستفعال باللغة العربية، إصلاح ينقل للاستفعال، يقول استصلاح أهلها، يعني قضية تفاعل بالإصلاح الاجتماعي والنفسي والعائلي والأسرة والمجتمع والاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم، وكلها يضع لها قواعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كلها يضع لها قواعد تأتي وتأخذها، تلاحظ، واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. يبدأ بعمارة وبناء الإنسان، بعدين يبني الأرض. الآن السياسة العالمية تبني الأرض وتهدم الإنسان. الإمام يقول استصلاح أهلها وعمارة بلادها. إذا ما كان استصلاح للأهل كيف تعمر البلاد؟ إذا لم يكن هناك اقتصاد ونظام اقتصادي كيف ممكن أن تمشي عجلة الحياة؟ إذا لم يكن هناك نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان كيف يعيش هذا الإنسان؟ يعيش تحت الاستبداد والضغط؟ يعيش تحت واحد طاغية فرعون مثلا؟ ونهاية الفراعنة واضح، لا فرق بينها في كل زمان ومكان، شوف يعيش على رؤوس الناس وعلى الجماجم وعلى الدماء، ومئات القصور يتقلب فيها يمينا وشمالا، بعدين في نهايته يكون في حفرة مثلا. يعني إذا الحياة، حياة بعيدا عن الله ما لها قيمة، ما لها قيمة أبدا. عظمة الحياة عندما تتصل بالله سبحانه وتعالى، عندما يكون عندك مبدأ، عندما يكون عندك قضية تناضل وتكافح من أجلها وتدافع عنها، هذه عظمة الحياة. ألا لاحظ المسألة كيف تأتي؟ إذا نأخذ، لكن نحتاج إلى مقدمة هذه الليلة، وهذه المقدمة بعدين اللي ما حضروا الليلة وبكرة إن شاء الله يحضرون، يمكن يستعينون بالتسجيل اللي موجود، يعني هذا بحث متصل متسلسل، يعني ليلة تكمل الليلة اللي بعدها وهكذا. لكن أنا أكرر كلمتي أنه الشباب يكتبوا، يعني أريد منكم أن تكتبوا، تكتبوا وتبعثوا لي أسئلة، حوار، تفاعل مع ما ألقي عليكم في هذه الأمور، لأنه الآن نحن ما عندنا قضايا تثير عقولنا وأفكارنا وتثير حالة الثقافة اللي موجودة في نفوسنا مثل منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك احنا نسمع دائما في الإعلام والفضائيات وكذا الأسئلة اللي تطرح على الناس، شايفيها شلون أسئلة، لاحظ كيف الأسئلة اللي تطرح على الناس أسئلة عجيبة، يعني ما تحرك حتى شعرة من شعر الرأس، مو القلب والفكر والذهن، أسئلة هالشكل. فنحن نريد حقيقة، نريد علم وفهم وثقافة ومعنى لأبنائنا ولجيلنا، حتى نربي أنفسنا ونربي أهلنا ونربي أبنائنا، لأننا في موقع في مواجهة تحديات كبرى اليوم في العالم موجود، ولكن كل هذه اسمها تحديات، في الحقيقة هي ليست تحديات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. تستطيع أن تطفئ الشمس بفمك؟ تنفق على الشمس تنطفئ؟ فإذا ما تستطيع أن تطفئ الشمس تستطيع أن تطفئ القمر ذاك البعيد؟ هذا المصباح الكهربائي ما يستطيع واحد يطفئ بفمه، هذا مثال يعني، فكيف يطفئ نور الله؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. في آية ثانية يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، مع ذلك يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنحن عندنا إمام متعلقين فيه حبيب، عندنا الإمام الثاني عشر وروحي له الفداء، حي يرزق موجود بأبيه وأمي، والله سبحانه وتعالى أعطى حياة لأحد أنبيائه وأوليائه وهو الخضر، وجعل الخضر يعيش حيا، وكل المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم يعتقدون بالخضر، كل واحد يعتقد أن الخضر حي على قيد الحياة. فإذا جاءك من يستشكل على حياة الإمام المهدي قل له الخضر تنكر ولا تؤمن فيه؟ يقول أؤمن فيه. فما الذي جعل الخضر يعيش حياة طويلة والإمام الحجة ما يعيش حياة طويلة؟ هذه لهذه، تعرف كيف؟ فعندنا إمامنا صلوات الله وسلامه، لذلك نحن نأخذ هذا المعنى ونمشي به. فإذا للإنسان حالة، الحالة تجعلك تعمل، تعطيك درجة، تصير في درجة هاي الثانية، الدرجة تنقلك إلى منزلة. الآن لاحظ المنزلة كيف تكون. أما نحن في الحالة اللي موجودة عندنا، أقولها بصدق وكل كلامنا صدق لأنه مأخوذ من الصادقين سلام الله عليه، الحالة اللي موجودة عندنا لا مثيل لها في العالم، يعني حالة خصوصا في محرم تحرك مئات الملايين من البشر في العالم كله، هؤلاء يندمجون في موكب واحد وفي مسيرة واحدة وفي اتجاه واحد، يتركون كل أعمالهم يتجهون إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، كل يذكر الإمام الحسين ويذكر، الكل ينتظر هذه الأيام، أيام محرم، من شهر أو من شهرين الناس يعملون، يضربون سواد، يدقون كذا، يحضرون المجالس، يهيئون، يتصلون بالخطيب، بالرادود، بالأطعام، كيف نطبخ، كيف نعزي، كيف نلطم، كيف نبكي. هذه حالة موجودة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، قال إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة، وفي رواية لا تبرد أبدا، يعني حتى في الجنة هاي الحرارة موجودة عندك. ولذلك في الأخبار أن أهل الجنة لما رأوا الإمام الحسين سلام الله عليه هم منطلقون إلى الجنة، فيصادفهم الإمام الحسين في طريق الجنة فيتركون الجنة ويجلسون مع الحسين. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، تأملها، هذه يجب أن تعرفها، تعرف أنها نعمة من الله، ويجب أن تحفظ هذه النعمة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك الملائكة والحور والولدان المخلدون ينادونهم أيها المؤمنون ألا تأتون إلى جنتكم؟ قالوا لا نريد الجنة، نحن مع الحسين. لاحظ هذا المعنى الكبير، هذه الحالة حقيقة، فهذه الحالة تجعلك في أعلى درجة، وإذا صرت في أعلى درجة فالمنزلة محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجب على الإنسان أيها الأحبة أن يأتي إلى الأمور هكذا من باب المعرفة، يعني المؤمن أساسا فطن، إن الله يحب المؤمن الفطن، المؤمن الفطن، تقرأ قرآن لكنك تأمل، أنا أقرأ القرآن أتأمل معكم الآيات، القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، كلنا نتفق على ذلك، المحكم الظاهر الصريح، المتشابه ليس ظاهرا ليس صريحا، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى أعمال فكر حتى تصل. لاحظ كيف؟ دائما المحكم في القضايا الواضحة التي يتفق عليها الناس. وعظمة القرآن هكذا، لو كان كل الآيات محكمة لما كان قرآن، لأن القرآن له ظاهر وباطن ولبطنه بطون. الآن أنقل لكم لقطات سريعة للبحث وإحنا نتأمل. رجل اسمه ذريح المحاربي من أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. الإمام عنده هؤلاء بالمئات يعدون، رباهم تربية عظيمة، اللي تخرجوا من مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، وكل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. تصور هذا المعنى الكبير. فذريح المحاربي الآن يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، يدخل عليه وأظنه المفضل بن عمرو، فيقول للإمام الصادق، يقول سيدي في قوله تعالى في مناسك الحج ثم ليقضوا تفثهم، ما معنى ذلك؟ تأملوا الآن، التفتوا المعنى، شوف جواب الإمام ماذا يقول، والرجل ماذا يقول للإمام، والإمام كيف يجاوبه. يقول سيدي ثم ليقضوا تفثهم، ماذا يعني؟ ما تفسير تفثهم؟ قال ليقضوا تفثهم يعني يلبسوا تلك الملابس النظيفة من تقليم الأظافر وأخذ الشارب والنظافة وأداء مناسك الحج على أكمل وجه. فقال الرجل للإمام الصادق سلام الله عليه، قال سيدي ولكن ذريح المحاربي حدثنا عنك حديثا غير هذا، ذريح يقول أنك قلت ثم ليقضوا تفثهم هو لقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال صدقت أنت وصدق ذريح، إن للقرآن ظاهرا وباطنا. الآن تأملوا، ظاهر الآية ثم ليقضوا تفثهم يعني يؤدوا مناسكهم على أكمل وجه، لكن باطن الآية الكريمة وتأويلها، تأويل الآية التفث هو لقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن في زمن الأئمة الظاهرين روحي لهم الفداء، عندك 11 إماما كانوا في الحج، الإمام علي هو أخذ سورة براءة سلام الله عليه وألقاها في الحج، الإمام الحسن سلام الله عليه كان يمشي إلى حج بيت الله الحرام مشيا، الإمام الحسين كذلك، الإمام زين العابدين كلكم تعلمون، وقصيدة الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، صح ولا مو صحيح؟ كذلك الإمام الباقر، كذلك الإمام الصادق، كذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كذلك الإمام علي بن موسى الرضا، كذلك الإمام الجواد سلام الله عليه، كذلك الإمام الهادي، كذلك الإمام العسكري، هؤلاء كل الناس رأوهم في الحج لقاء الإمام، هذا معناه. فتأتي إلى الإمام الغائب المغيب روحي له الفداء، تشوف أيضا هذا المعنى موجود. إذا واحد يرتفع بمستواه هنا الحالة والدرجة والمنزلة، ممكن أنه يحظى برؤية الإمام سلام الله عليه. هذه الأخبار التي تكذب المشاهدة، يعني الإنسان الذي يلتقي بالإمام مباشرة يعرفه معرفة كاملة، هذا ما ممكن يحصل. والمشاهدة بعد النواب الأربعة أيضا، ما ممكن نائب يأتي ويقول أنا نائب الإمام الحجة وأنا ألتقي به، هذا مو صحيح. لكن يمكن واحد يشوف الإمام سلام الله عليه، فإذا غاب عنه الإمام اكتشف أنه هو كان في خدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا دقة التعبير كيف قال ليقضوا تفثهم لقاء الإمام. ثم قال الإمام الصادق سلام الله عليه ومن يحتمل ما يحتمله ذريح المحارب، يعني هذا الكلام مو كل إنسان يحتمله، بعض الناس اللي يتحدثون بهذا الحديث ما يحتمله لأن ما عنده قدرة على استيعابه، ما يفهمه. إذن لما الإنسان يدقق يأخذ الأمور هكذا، يأخذها ويمشي معها ويمشي معها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليه أحد. القرآن الكريم لا يختلف عليه أحد، لكن في أمر يخص أهل البيت، يخص الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا صارت بيعة الغدير؟ ولماذا صار يوم الغدير؟ ولماذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب تلك الخطبة العظيمة في يوم الغدير، ثم يرفع الإمام علي سلام الله عليه ويقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذل. الآن الاختلاف في من يكون في رسول الله ما يصير اختلاف، لأن كلهم يتفقون على رسول الله، فالاختلاف يصير على علي أمير المؤمنين. لذلك لما يأتي القرآن للأشياء الواضحة المتفق عليها يذكرها بصراحة، حتى الأماكن مكة لا يختلف عليها أحد، في أحد يختلف على مكة؟ القرآن يذكر مكة، يذكر المسجد الحرام. أحد يختلف على المسجد الأقصى؟ أبدا، كل الناس يعرفون هذا المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المدينة كذلك ما أحد يختلف عليه. لكن شوف الاختلاف وين يكون في الأماكن. ممكن يصير اختلاف على كربلاء، لاحظ كيف؟ ممكن يصير اختلاف في الأشخاص على الإمام علي سلام الله عليه. فالقرآن لما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه، يتحدث عنه بصراحة، لكن لما يأتي إلى أهل البيت يلوح لهم ويأمر الناس باتباع النبي: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كان يقولهم الإمام علي النبأ العظيم، لكن ما قال اسمه تعبير. وما ممكن تحصل تفسير في العالم إلا أن يعود للإمام علي. وإلا ما هو النبأ العظيم؟ هل هو يوم القيامة؟ الناس ما يختلفون على يوم القيامة، لأن الناس الكفار ما لنا شغل فيهم. هو يتكلم عن طائفة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة، فالمسلمون يتفقون ويؤمنون بيوم القيامة والكفار لا يؤمنون. إذن ما في اختلاف، يعني ما نقول الكفار لا يؤمنون والمسلمون يؤمنون إذن هذا اختلاف، لا، الاختلاف يكون في أمة واحدة مؤمنة أو كافرة. الآن لاحظوا التعبير. وهل الكفار إذا كان الخطاب للمؤمنين عما يتساءلون، من هم اللي يتساءلون؟ هل المؤمنون يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ فالمؤمنون إذن مختلفون بالنبأ العظيم. فهل يختلف المؤمنون في يوم القيامة؟ هل يختلفون في رسول الله؟ هل يختلفون في القرآن؟ إذن يختلفون في علي أمير المؤمنين. حتى لو أخذت الآية للكفار وتقول خطاب الكفار هذا، أيضا أسألكم سؤال. الله يقول: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهل الكفار مختلفون في يوم القيامة؟ يعني قسم منهم يؤمن وقسم ما يؤمن؟ ما في اختلاف. إذن الاختلاف في الأمة على الإمام وفي الإمام اختلاف فيه، اختلفوا فيه، بدل أن يختلفوا إليه اختلفوا فيه. فيجي القرآن يبين لك هذه الحقيقة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الإمام علي يقول: والله ما لله آية أعظم مني، لأن هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله لا توجد آية أعظم من الإمام علي، كل الأئمة هكذا، ولا أكبر مني، هو أكبر آية. الآن الإمام صاحب العصر والزمان هو أعظم وأكبر آية لله سبحانه وتعالى، ما في أعظم من هذه الآية. فإذا جئت إلى الأماكن لاحظها، كربلاء عندما يتحدث القرآن الكريم عن موسى، الآن هذه الأرض التي خاطب الله موسى فيها هي ليست مكة وليست البيت المقدس ولا المدينة المنورة. تأملوا هذه الثلاث أشياء، أخرجها من حسابك حتى تعرف القضية وين واضحة. مكة المكرمة واضحة، بيت الله ومن دخله كان آمنا، وحرم مقدس، وشيء أن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، ما في إشكال. البيت المقدس كذلك، فالله ما خاطب موسى في البيت المقدس، ولم يخاطبه بمكة، ولم يخاطبه بالمدينة، وما عندنا مفسر يقول أن الله وجه خطابه لموسى بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس، لا، لكن شوفوا المسألة، يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. وين شاطئ الوادي الأيمن؟ مكة ما فيها شاطئ وادي أيمن، ولا بيت المقدس في شاطئ وادي الأيمن، شاطئ وادي وادي انتبهت للتعبير، وهنا معناه نهر يجري، نهر موجود. المدينة كذلك ما فيه، فوين هذا شاطئ الوادي الأيمن؟ يعني يجب أن يكون قطعة أرض موجودة، لكن الله يقول عن هذه الأرض أنها بقعة مباركة، ومن الشجرة تعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن لاحظوا المسألة وين؟ القرآن يذكر مكة ويذكر بيت المقدس بكل احترام وتقدير وإجلال، هذا شيء طبيعي، هذه قبلة، قبلتنا الكعبة، بس الكلام مو عن الكعبة ولا عن القبلة. الله يتحدث يقول أنا جبت موسى إلى منطقة، إلى بقعة مباركة، وناديته من شاطئ الوادي الأيمن. هناك لما وصل لشاطئ الوادي الأيمن أنا كلمت موسى. الله يقول في القرآن في سورة القصص كلام رب العالمين، فوين تكون؟ يجي أهل البيت سلام الله عليهم وهم أعرفوا بالقرآن، أي طبعا هم أعلم بالقرآن، ما في أحد أعلم من الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق في القرآن، ولا أعلم من الإمام الباقر، ولا أعلم من الإمام الحسن والحسين وأهل البيت، مستحيل أحد يجرأ عند جرأة يقول في واحد أعلم منهم. لا، رجل سأل الإمام الجواد سلام الله عليه، قال سيدي ما الدليل أنكم أفضل من الناس؟ قال دليل واحد، الناس يحتاجوننا احنا ما نحتاجهم. صح هذا ولا مو صحيح؟ انتوا سمعتوا واحد من الكتاب كاتب يوم من الايام ان الامام علي استعصت عليه مسألة واجا سأل فيها مثلا سلمان، الروح لسلمان، او سأل ابا ذر الغفاري، او سأل واحد من اصحاب النبي؟ كل اصحاب النبي كانوا يجون للامام علي يسأل، تمام ولا مو تمام؟ كلهم يسألون الامام علي. وذاك يقول لا ابقان الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن. فشوف المسائل، إذن الناس يحتاجونهم لكن هم ما يحتاجون الناس. فالإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، نهر الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء. فشيء عظيم البقعة المباركة تكون كربلاء، إذا واحد متضايق من كربلاء يعني لازم مكان آخر تكون البقعة المباركة، فما في مكان آخر بقعة مباركة بعد مكة والمدينة وبيت المقدس إلا كربلاء. هذا شيء طبيعي، بقعة مباركة فيها تركيز، تركيز يعني نحن عندنا الكاظمية وسامراء والنجف الأشراف والغري والكوفة، هذه كلها موجودة، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، مو سباق أراضي وكلمات، إنما بحث عن حقيقة وهي وردت عن أهل البيت سلام الله عليه. من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولذلك في أخبار أهل البيت أيضا أنه يوم القيامة هاي الأرض تحمل وتدك مع الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، لكن كربلاء ما تدك. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. الأخبار الواردة عن أهل البيت أن كربلاء تحمل هكذا وتطرح في الجنة، تطرح في الجنة. لماذا؟ لأن فيها الحسين وفيها معركة من أعظم معارك التأريخ، لا توجد معركة ولا توجد قضية مثل قضية كربلاء وقضية الإمام الحسين، ولا يجادل فيها أحد أبدا. هذه المبادئ والقيم اللي حملها الإمام الحسين سلام الله عليه الآن في طريقه إلى كربلاء، إذا الليلة أول الشهر أو الليلة القادمة حي الله حسين يمشي الآن في الطريق، يمشي في طريقه. أنت مجرد أن تتصور من هو الذي يمشي الآن بقافلته، من هو؟ الحسين ابن رسول الله، إذا تقول ابن فاطمة بنت النبي صلوات الله عليهم أجمعين، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ريحانة الرسول، قرة عين الزهراء البتول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أحب الله من أحب حسينا. الإمام الحسين هو الذي يقول أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقث عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ لذلك ابدأوا بتصفية نفوسنا يا أحبتي بقراءة القرآن والاستغفار حتى نلتقي مع الحسين سلام الله عليه. قراءة القرآن والاستغفار وعدم الاسترسال في الحياة، في مغريات الحياة، في مغريات الدنيا، في الغيبة، في النميمة، في هذه الأمور التي نراها. ولذلك كان أهل البيت إذا هل محرم هلت دموعهم، يلبسون السواد والدموع تجري، عسن عاشور لا هل ولا بين بالسماء هلال. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا رأى شهر محرم كان يوم حزنه وبكائه، وكان إذا صار يوم عاشوراء فتلك المصيبة الكبرى. ابن شبيب الريان ابن شبيب يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في أول يوم من شهر محرم يقول رأيته حزينا كئيبا دامع العين تجري دموعه على خده، الإمام الرضا سلام الله عليه. فابن شبيب سأل الإمام الرضا قال سيدي تبكي، قال يا ابن شبيب أو أنت غائب غافل؟ أما تدري أن هذه أول ليلة وأول يوم من شهر محرم؟ يا ابن شبيب إن الجاهلية أهل الجاهلية الكفار كانوا يحترمون هذا الشهر فما كان عندهم قتال، وإن الأمة هجمت على جدي الحسين على الحسين بن علي وقتلتنا وقتلت أهلنا وذرياتنا وسبونا وأحرقوا خيامنا، فما رعوا حرمة هذا الشهر ولا حرمة رسول الله. هذا ما صنعه بنو أمية اللي بعض الناس يشيلوا لهم أعلام، وأعلام بني أمية اللي أوصلت المسلمين إلى هالدرجة، هذه الأعلام اللي شايليها البني أمية والحقد الدفين ضد أهل البيت أوصل المسلمين إلى الحالة اللي هم عليها. وإلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم واضح قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. فبعد التمسك بالكتاب والعترة بأهل البيت لا يوجد ضلال، إنما توجد هداية وانتصار وسيادة، وهذه موجودة إن شاء الله. احنا ما نيأس، ما نسمح لليأس يتسرب إلى نفوسنا ولا الإحباط أبدا، نقابل الأمور كما هي. الله تبارك وتعالى تفضل علينا بهذه النعمة وبهذا التوجه ونحن متوجهون إلى ربنا، فهذا خير ما نستطيع أن نفعله وإحياء ذكر الإمام الحسين وإحياء أمر أهل البيت. يقول رحم الله من أحيا أمرنا. وقال الإمام الرضا سلام الله عليه لابن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شايف الجزار لما يذبح الكبش ما في أحد يأخذ بيده ويقول له لماذا تذبح هذا، بل كل الناس راضين. فهكذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن هكذا سائر بأبي أمي، إلى العراق يلتقي به الحر بن يزيد الرياحي في 4000، وفي رواية 1000، سواء 1000 أو أكثر، المهم ضربتهم الصحراء والعطش، وإذا الحسين يستقبلهم بقرب الماء، يقول اسقوا القوم. هؤلاء خرجوا لقتاله، أي عظيم في الأرض يسقي قاتليه ماء، يسقي أعداءه الماء، يعطيهم ماء، فأعطاهم الماء، قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، سقاهم كلهم. يمر بطريقة أيضا الآن على مقربة من كربلاء هكذا، فيرى مضارب، خيام مضروبة، لمن هذه المضارب؟ قالوا لعبيد الله ابن الحر الجعفي، فأرسل إليه أحد أصحابه الحجاج بن مسروق الجعفي، قال اذهب إليه وادعوه لنصرة ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. فذهب الحجاج بن مسروق الجعفي من أصحاب الإمام، ذهب إلى عبيد الله بن الحر الجعفي باعتباره من عشيرته، ذاك رفض، قال أنا خرجت من العراق من الكوفة حتى لا أرى وجه الحسين. وهذا عجيب، هو عبيد الله بن الحر الجعفي هذا كان مع معاوية ضد الإمام علي، وكان في صفين يقاتل الإمام أمير المؤمنين، مع ذلك الإمام علي سلام الله عليه يبعث له واحد من أصحابه ويقول له روح لعل الله يجعل في قلبه رحمة ويدخل معنا وتنغسل ذنوبه كلها. مع ذلك الإمام الحسين قام بنفسه وذهب إليه، وهذا لما رأى الحسين، ما شايف الحسين، لما نظر إلى جمال الحسين ووجه الحسين أخذ به، قال والله ما رأيت أملأ للعين وللقلب وللنفس من الحسين. هذا يملأ فكرك، يعني لما تحكي معه ما تزيح عينك عنه ولا فكرك ولا قلبك ولا نفسك، أنت كلك مع هذا المتكلم، هذا أملأ للعين. فقال له تعال، الإمام الحسين قال يا عبيد الله أنت عندك ذنوب فتعال اغسلها. قال كيف اغسلها؟ قال تكون معنا، هذا رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون مع، شوف النعمة والرحمة، يعني إذا جئت ونصرت الإمام الحسين كل ذنوبك تروح وقطعا. قال أنا ما أكون معك لكن أعطيك فرسي، هاي القصة المسموعة بس وقتها الليلة، أنا أعطيك هذه فرسي لاحق، اسمها لاحق، لا يلحقها أحد ولا يفلت منها أحد، فتركبها أنت يا حسين وتنطلق فيها، وبعد ما حد إلى شغل فيه، تخلص نفسك، وإذا حبيت أنا أخذ أهلك أرجحهم من المدينة. شلون عقلية؟ الإمام الحسين قال هذه نصيحتك لنا، أما فرسك فلا حاجة لي به. شوف الكلام، قال أما فرسك فلا حاجة لي به، أنا ما أحتاجها، لأني لا أهرب من مقبل، لا أفر من مقبل، ولا أتبع مدبرا، اللي يجيني قاتلني ما أشرد منه، ما أهرب ولا أفر منه، فلماذا أحتاجها؟ واللي يهرب مني ما أتبعه، فإذا فرسك ما لي حاجة فيه، أنا أقاتل، هذا أقبل علي ما هرب منه ما أفر منه، وهرب مني ذاك لا أتبعه، إذن فرسك أخذها لك. وما كنت متخذ المضلين عضدا ولكني أنصحك، الإمام الحسين يقول له أنصحك أن تغيب وجهك عن هذه المنطقة لأنك على مقربة من كربلاء، وراح تسمع صراخ الأطفال وبكاء النساء والأولاد، وتسمع الواعية، الواعية هي بكاء العائلة. قال له والذي نفس حسين بيده ما سمع واعيتنا أهل البيت أحد ولم ينصرنا إلا أكبه الله على من خريف نار جهنم. فأنت إذن ابتعد عن كربلاء. شوف رحمة الإمام الحسين حتى على هذا الرجل، ويصل إلى كربلاء، منطلق من المدينة، يمر على قبر جده رسول الله يبكي، من هذا الحسين حبيب القلوب اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد والحسين عمره سنة يركب على ظهر النبي، في صحيح البخاري يقول ما كان الرسول يرفع رأسه إكراما للحسين، وإذا الآن هكذا من بلد إلى بلد يقطع الصحاري والقفار وأطفال ونساء معه، 10,000 إنسان مع الحسين، الليلة كانوا 10,000 معه، إلى يوم السابع من محرم، يوم الثامن تقلص عددهم وتناقص حتى بقوا 72 فقط. كلهم تركوا الحسين. قل يا ليتني كنت معك أبا عبد. أنك تعيش مع الحسين سلام الله عليه، وهذا هو الحق. وإذا واحد يمر يسمع أمين من هذا ابن عباس، بكاء في قبر النبي على قبره، هذه شمعة ناعسة ودموع وأنين وبكاء، لكن يقطع القلب، فينصف يسمع الحسين يخاطب رسول الله يقول له ضمني عندك يا جدة. هذه أشعار رئيسية في المجالس لازم تقرأ. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني السريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعد كان. هذه حالي يا سيدي، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار الشيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، ونداء بافتجاع. انت ايضا قولها. ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، انت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، انما الدنيا اعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد اقبلا، فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين، ولدي حسين نور عيني، حسين حبيبي حسين، بني حسين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. جاء إلى أختي الحوراء زينب قال قومي أخي، احنا ما نصعد على جبل عرفة، الآن نذهب إلى كربلاء، من صبح على السير عازم لأهل الغدر وأهل النمايم، آمار على شبول الهواشم تشد المحامل عن عايم، وصد العضيد بقلب هايم. اش قاله؟ ناداه يا بحر المتشاريم، خويا خل تطلع وياك الفواطم، اجل زينب العباس باسم قال لها قوم الضغن والم، وعسير اخونا اليوم حازم، نادت ودمع العين ساجم، وياك قوما وانت سالم، لكن يا خويا بحالي عالم، انا محمل مذلة ولا ضايم، لما انسمع جرد الصارم تخافين قلها وانا سالم، نادت يا راعي الحرام غانم، طلعت وحفت الهواشم عاني وعلي وجعفر وجاسم، وعباس راعي الزود هايم جدامه منشر العمايم، يا ويلي تشاوي عنها تشان نايم،
صاحت أخي عباس أنت الذي أخرجتني من منزلي، أخي أنت الذي أركبتني في محملي، أخي قم الآن وركب أختك، أنا رايح العباس أجرده ورتب جفوفه فوق زنده. هذا باب الحوائج إلى الله. أنا رايح العباس أجرده ورتب جفوفه فوق زنده، وقل له ترى عيالك بشدة يا أخويا حملي وقع يا هولي سندة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين الإمامين السيدين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.